الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لا بأس أن نكمل، أو قبل أن نكمل البحث الماضي، أن نستعرض ما له ربط بالبحث المتقدم، وهو هل أن الزيارة التي أثبتنا استحبابها هل شاملة للرجال والنساء؟ لقد ورد في صحيح ابن ماجه هكذا: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين زائرات القبور. ذهب البعض على أن الزيارة حتى وإن قلنا بجوازها بالنسبة للرجال فإنها بالتأكيد من المحرمات بالنسبة للنساء، لأن لعن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين يدلل على الحرمة. الرسول لا يلعن إلا من يرتكب حراما، بالخصوص إذا كان حرم المرتكب عن رحمة الله تبارك وتعالى. هكذا يقرب الاستدلال، أو يقول البعض بالنسبة لزيارة النساء للقبور بشكل عام، ومنها بالتأكيد أيضا قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين وسائر قبور الأنبياء والصالحين. إلا أن هذا الحديث المروي في عن ابن ماجه في الصحيح رسول صلى الله عليه وآله الطاهرين نجده يتعارض مع ما رواه مسلم في صحيحه. رواية مسلم هي أن رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين خرج مع زوجه السيدة عائشة إلى مقبرة البقيع، فزار القبور في البقيع وعلم السيدة عائشة كيف تزور القبور. هذا النص صحيح مسلم. كما أن الحاكم في المستدرك على الصحيحين يروي رواية الصديقة الزهراء عليها السلام، يقول إن الزهراء عليها السلام كانت تزور الحمزة في كل جمعة أو أقل من ذلك تبه وتصلي عنده، في المستدرك على الصحيحين. بالطبع ألفت الانتباه إلى أن المستدرك على الصحيحين هو كتاب قيم للحاكم النيسابوري، لا يروي فيه إلا الرواية الصحيحة التي تمت من الناحية السندية، إما على شرط مسلم في الرجال أو على شرط البخاري. في المستدرك في مرتبة الأحاديث الواردة في صحيحي البخاري، هذا بالإضافة إلى أن الترمذي يروي رواية على أن عائشة لما جاءت للحج زارت قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر وأنشدت عنده بيتين من الشعر. فإذا يتبين أن التمسك بذلك النص وهو لعن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين لزائرات القبور ينبغي أن يلحظ بدقة. وهنا لابد لنا من وقفة مع العلماء. عندما يرون مجموعة من الأحاديث تتعارض في دلالتها عندهم قواعد، من أهم القواعد التي يذكرونها في التعارض قضية ما يسمى بالجمع العرفي، يعني نأخذ الحديثين المتعارضين ثم نرى أنه إذا كان التعارض في مدلولي الدليلين بنحو لا يمكن الجمع بينهما أبدا، فهنا يتساقط الدليلان، يعني لا نأخذ لا بهذا الدليل ولا بهذا الدليل، وبالتالي نذهب إلى أي شيء؟ نذهب إلى أصالة النذور. هذا على فرض التعارض بين مدلولي الدليلين، ولكننا لا نجد أن الأحاديث الواردة في لعن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين لزائرات القبور تعارض الأحاديث الواردة في المستدرك على الصحيحين وفي غيره، لأنه من ناحية السندية فإن الأحاديث الواردة والناص على أن السيدة الزهراء كانت تزور الحمزة عليه السلام وتبكي عنده وتصلي عنده، أو أن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين صحب زوجه إلى مقبرة البقيع، ثم أيضا ماذا؟ علم زوجه كيف ينبغي لها قول عند زيارتها للقبور، فيتبين أن يعني لا نصل إلى هذه المرتبة أن نلغي كلا الدليلين فنصل إلى أصالة الجواز أو الإباحة، بل الأحاديث الواردة في جواز زيارة أقوائيتها من الناحية السندية تكون هي المتعينة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يمكن أن نجمع بين الأحاديث. النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين لا يمكن أن يلعن إلا إذا كان العمل الذي يقوم به ذلك الملعون من الكبائر وليس من الصغائر. ومن المعلوم أنه لو كانت زيارة النساء للقبور من الكبائر لما كانت تقوم به الزهراء عليه السلام، هذا أولا، ولا تقوم به أيضا زوج الرسول عائشة. ما يمكن أن تقوم السيدة الزهراء ولا عائشة بزيارة المقابر مع كون الزيارة للقبر كبيرة من الكبائر، هذا يعني على حد الاستحالة. فإذا اللعن هذا ما هو مفاده؟ طبعا هنا نضطر إلى أن نقول بأن الزائرات للقبور حتما كان يصحب زيارتهن للقبور شيء، هذا الشيء بموجبه النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين نهى عن زيارة النساء للقبور، وإلا ما نستطيع يعني أن نتمسك بدل الناحية السندية ومعارضته لأحاديث متعددة ونلتزم به من الناحية العملية وندع الأحاديث التي هي أقوى من الناحية السندية، مع إمكاننا أن نقول بأن هناك شيء كانت تقوم به هؤلاء النسوة يقمن بشيء، هذا الشيء إما التبرج في أثناء الزيارة أو عمل يتنافى مع المستحبات التي علمها النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين للزائر وللزائرة للمقابر. هناك أعمال لعلها من أعراف الجاهلية فكانت بعض النسوة تمارس هذه الأعمال بهذا التقدير، وإلا ما يمكن أن يذهب الإنسان إلى الحرمة دون أن يلحظ ما جاء في الموضوع أو في الباب بشكل كلي، فيتبين أن يعني من أثار هذا الموضوع في الليلة الماضية، يعني الحقيقة أن زيارة النساء للقبور من الناحية الشرعية لا فرق بين زيارة النساء وزيارة الرجال، وإن كان يحبذ الإنسان، طبعا يحبذ الإنسان أن المرأة لا تذهب إلى المقبرة، باعتبار هناك يعني إلا في ناحية مثلا يعني محافظة شديدة وكذا، لعل هناك منهم مثلا يد في ماء العكر كما نقول، ولكن من ناحية دليل شرعي ما عندنا يدلل على حرمة زيارة النساء للقبور. تأينا. أما بالنسبة إلى تتميم الموضوع فقد ناقشنا كل الأدلة الدالة على حرمة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين وزيارة القبور بشكل عام. نضيفها هنا فذلك بسيطة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين بعد أن أمر بذلك الأمر الوارد في صحيح ابن ماجه وغيره أيضا من كتب الحديث، وخلاصة الأمر هو أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين قال: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر بيوم القيامة. لابد أن يكون قبره على حد قبور سائر المسلمين، ولا يعقل أن يكون قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين يختلف في الحكم عن سائر قبور المسلمين، ولو كان الأمر في الحكم يختلف بالنسبة لقبره وهو في مقام بيان الحكم الشرعي، ماذا كان على الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين أن يقوله؟ كان يقول: إني جائز أن يمارس هذا العمل كل مسلم إلا زيارة قبري، فإن زيارة قبري من المحرمات، لأن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين كان في مقام بيان الحكم الشرعي، فلا يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين يبين أن زيارة القبور تذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا، وبالتالي زيارة القبور جائزة ومباحة، ثم لا يبين في هذا الصدد أن زيارة قبره من المحرمات كما يتصور المستدل. كلا، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين كما هو مقرر لدى العلماء في صدد بيان حكم من الأحكام، وكان بيان هذا الحكم يترتب عليه محذور شرعي، إذا لم يبين الملابسة في المقام فمقتضى الحال أن يدفع الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين ذلك اللبس الذي في المقام. هذا نضيفه لما تقدم. ها هنا قد يقول البعض: إذا إلا القبور الخاصة التي تزورها الطائفة أو يزورها من ينتمي إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. زيارة المقابر أو القبور بشكل عام هي أمر جائز مباح، إلا هذه الزيارة باعتبار عنوان طارئ على هذه المقابر فلا تجوز الزيارة لوجود هذا العنوان. ما هو هذا العنوان؟ هو البناء على بشكل عام، ما عدا طبعا القبور في البقيع، القبور التي تذهب إليها الناس في العراق وإيران وقبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، هذه القبور عليها بناء، وبالتالي لو كان القبر دون بناء لكان يجوز للمسلم أن يزور القبر، ولكن المحذور في وجود البناء على القبر. وبالتالي هذا العنوان الطارئ والمحذور جعل الزيارة التي هي أمر مباح أو مستحب جعلها ممنوعة ومحظورة. هكذا أيضا يقرر منهم طبعا عدم جواز الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، وبالتالي أيضا لسائر القبور. يقول السبب هو لوجود هذا العنوان الطارئ، ويستدلون أيضا برواية مروية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هذا من العجائب أيضا. الرواية هي عن أبي الهياج. أبي الهياج هذا أراد الإمام عليه السلام في يوم من الأيام أن يبعثه داعية، قال له الإمام: أريد أن أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين. الرسول بعث الإمام أنا نفس الوظيفة اللي أوكلها إلي النبي سأكلها إليك، لكن تدري على ماذا بعثني الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين؟ أبو الهياج قال له: يعني عندي الاستعداد والقابلية. قال: لألا تدع بناء إلا نعم ألا تدع قبرا إلا سويته، ألا تدع قبرا إلا سويته، ولا لا لا ولا تمثالا إلا طمسته. نعم، ولا تمثالا إلا طمسته، التمثال والقار. فإذا النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين كان قد بعث عليا عليه السلام بإزالة أمرين: الأمر الأول أن يزيل التماثيل ويطمس عليها، الطمس طبعا كناية عن إنهاء هذه، والقبور أيضا يسويها. هذا أمر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لأن الإمام عليه السلام أمر بهذا وأعلم بأن الأمر قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، فيجب على كل مسلم أن يقتدي أو أن يفعل فعل الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين. فلما يرى قبرا غير مسوى فهل يجوز له أن يزور ذلك القبر؟ بالتالي تران ثاني من المحرمات. بالطبع أما بالنسبة إلى هذا الحديث فالإنسان يتكلم فيه من ناحيتين، أما من ناحية السند فهو ضعيف إلى الغاية، كل رجال السند في هذا الحديث منهم وكيع ومنهم سفيان الثوري ومنهم أبو وائل الأسدي، كل رجال سند هذا الحديث من الضعفاء، من الضعفاء من بالاتفاق يعني بين الفريقين. سك بحديث ضعيف من الناحية السندية، لو فرضنا الناحية السندية هو تام يعني صحيح الإسناد إلى الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه السلام، إلى النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، فالمدلول لهذا الحديث ما هو؟ يعني ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ لا، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. نعم أي نعم، اللي يروي عن الأئمة اللي مو من العامة صحيح. نعم، والذي ها هنا الذي طعن فيه الرجاليون من علماء الجرح والتعديل هو الذي روى هذا، أو هو الذي في سلسلة السند. المقصود بأن سفيان الثوري طبعا هذا الذي نريد، وقلنا أنه وقع في سند هذه الرواية، هو بعضهم يسميه إمام المدلسين، يعني ما عند اتصال بمن قبله في الإسناد، ولكنه يقول: نعم رويت عن فلان عن فلان عن فلان هكذا. طبعا إذا واضح بأن من يدلس لا عدالة له. فهؤلاء علماء الجرح والتعديل شهدوا على سفيان هذا بأنه ليس فقط من المدلسين بل هو من أئمة التدريس. فبالتالي كيف يسلم للإنسان هذا النص عن أبي الهياج عن الإمام أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين، ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا إلا سويته. طيب، أما بالنسبة لي قول هذا، هناك حكم من الأحكام بالنسبة لي، حكم من الأحكام بالنسبة للقبور للمقابر، ولذلك يستعرضه الفقهاء حتى في الرسائل العملية. ومختلف هذا الحكم بين علماء العامة، هل أن القبر بعد دفن الميت فيه هذا القبر يستحب لمن يدفن الميت أن يسنم القبر، أو يستحب له أن يسطح القبر؟ قبل أن نبين أن الاستحباب في التسنيم أو في التسطيح لا بد أن نشرح معنى التسنيم. معنى التسنيم كما جاء في كتب الفقه والحديث هو رفع القبر ارتفاعا كبيرا، وأما الارتفاع البسيط الذي هو بمقدار شبر وما إلى ذلك فيسمى تسطيحا. فالاستحباب كما يقول الذي ندفن فيه أي ميت من الموتى قبرا مسطحا، يعني ما نبني عليه بناء حتى يصبح مرتفعا، هكذا يقولون. وقد ورد هذا المعنى أيضا في إرشاد الساري وغيره من كتب الحديث في مصادر العامة. لما جاء علماء العامة، طبعا أبو حنيفة ولفيف من فقهاء العامة ذهبوا إلى أن الاستحباب لتسنيم القبر، واحتجوا هؤلاء الفقهاء أو هذا القسم من الفقهاء بأن قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين في زمن الأمويين كان مرتفعا، وكذلك قبر الخليفة الأول والخليفة الثاني. ومن الواضح بأن الإنسان يستحب له في كل الأعمال أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، فالتسنيم وهو رفع القبر يصبح مستحبا بفتوى الأحناف. ولكن بقية العلماء ذهبوا إلى أن التسطيح وهو ارتفاع القبر بمقدار شبر هو المستحب، وأما كون قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين مع قبر صاحبه قالوا هذه مو معلوم أنها تستند إلى زمن الدفن، فلعل الأمويون هم الذين رفعوا قبر الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين، هل من الصحابة أو الأمويون. إلا أن هذا الحكم أيضا استحباب التسطيح بالنسبة للقبر هو من الأحكام التي أيضا نقول بها نحن، يعني أيضا الفقهاء منا يذهبون إلى استحباب التسطيح للقبر. طيب، إلا أن هذا الحديث وهو حديث أبي الهياج لا يدلل على مبتغى هؤلاء، يعني الحديث لا يستفاد منه أن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا إلا سويته، لا يستفاد منه من هذا الحديث أن على قبر إلا هدمته. الاستدلال بالحديث على فرض تماميته من الناحية السندية أيضا لا يدلل على هذا، وإنما يدلل على أن قبر المرتفع لا بد أن تزيل ارتفاعه حتى يصبح الارتفاع للقبر بمقدار التسطيح الوارد في الشريعة، هكذا يدل عليه الحديث. ومن يعني الأمر الذي يشير إليه الفقهاء إن صاحب إرشاد الساري وبقية الفقهاء أيضا حملوا حديث أبي الهياج على هذا المعنى، يعني ما حملوا الحديث على أنه يدلل على وجوب هدم كل بناء موجود على قبر من المقابر، وأن البناء على القبر يجعل ذلك القبر لا تجوز زيارته، والزيارة أيضا تصبح نعم من المحرمات أو تفضي وتؤدي إلى الشرك. أبدا ما فهم العلماء إلا التي نعم يوردها العلماء. طبعا في دائرة المعارف الإسلامية في المجلد الخامس وفي غيره أيضا في مادة خليل بحث مستفيض، يعني يستحسن بالإنسان أن يقرأ ما كتب في دائرة المعارف، بحث رائع. هذا البحث خلاصته هو أن المسلمين في زمان عمر لما فتحوا بيت المقدس جاءوا إلى بيت المقدس ورأوا ماذا؟ مجموعة من قبور الأنبياء عليها ماذا؟ أبنية بنى عليها اليهود والنصارى. هنا بعد أن فتح الخليفة عمر بيت المقدس لا يذكر المؤرخون بأنه أمر بهدم الأبنية الموجودة على القبور، يعني أن عمل عمر ها هنا لا بد أن يفسر، إما أنه خاف وخشي منهم في الهدم، وإلا أنه فهم بأن نهي الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين لا يدلل على وجوب هدم البناء الموجود على القبر، وإنما يدلل كما قلنا على أنه هناك مسألة فقهية اسمها التسنيم أو التسطيح، هل التسنيم مستحب أو التسطيح مستحب؟ لا دخل لهذه المسألة بالبناء، بل في دائرة المعارف الإسلامية ما هو أكثر،